فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا حمدا والشكر له شكرا شكرا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الليلة الجميلة العاطرة من ليالي هذا الشهر الكريم الذي نقبل فيه أيضا على شهر كريم وهو شهر ذي الحجة. عبر هذا البرنامج، برنامج مناسك، نسعد بالإطلالة عليكم والحديث عن بعض المواضيع المهمة التي تهم كل حاج وكل مسلم على هذه الأرض. مشاهدينا الكرام، في هذا البرنامج وفي الأيام والليالي القادمة نسعد كثيرا باستضافة ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو التوعية الإسلامية في الحج. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم دكتور خالد.
حياك الله، أهلا وسهلا بك ومرحبا بالأخوة والأخوات، وأسأل الله أن يجعل هذا البرنامج وهذا اللقاء مباركا نافعا تعم فيه الفائدة، وهي فائدة لا تقتصر فقط على من يريد الحج بل على كل مسلم، تعم كل مسلم، فالجميع سيستفيد إن شاء الله تعالى من هذا البرنامج ومداخلاته. وأسأل الله تعالى لي ولكم السداد والتوفيق والسعادة في الدارين.
اللهم آمين. نسعد كثيرا مشاهدينا الكرام باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم عبر رقم البرنامج الذي يظهر تباعا على الشاشة، ونعرضها على الدكتور خالد، متحدثين بإذن الله تعالى ومنطلقين من هذا البرنامج للحديث عن الحج. ولعلنا نبدأ دكتور خالد بمنزلة الحج في الإسلام. الله سبحانه وتعالى قال: إن الدين عند الله الإسلام، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وذكر الحج. فلو تحدثنا عن بيان منزلة وأهمية هذا الركن العظيم من أركان الإسلام.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالحج هو أحد ما يتقرب به إلى الله تعالى، أحد الأعمال الفاضلة الجليلة التي يتعبد بها المؤمنون لربهم جل في علاه، يرجون به فضله ويؤملون به عطاءه. الحج شريعة، هذه الشريعة من الشرائع التي تصل أول الأمة بآخرها، تصل الركب المؤمن أهل الصراط المستقيم عبر التاريخ، وذاك أنه ما من نبي إلا حج هذا البيت كما جاء في قول جماعات من أهل العلم، والذي لا ريب فيه أنه ما من نبي بعد إبراهيم عليه السلام إلا وقد جاء إلى هذا البيت المبارك، فإن الله عز وجل أمر إبراهيم أن ينادي في الناس، قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فالله عز وجل أمر إبراهيم أن ينادي، وأولى من يجيب النداء هم النبيون والصديقون والصالحون والشهداء، وحسن أولئك رفيق، هؤلاء هم أهل الصراط المستقيم. فالحج عبادة تربط الأمم المؤمنة عبر التاريخ واختلاف الشرائع، فالحج شريعة في دين الإسلام، ليست خاصة بالمسلمين فقط، بل كانت مشروعة قبل ذلك في الأمم السابقة، وأبرز من نادى بها وأظهرها وأذن في الناس، أي أعلم الناس أن يأتوا إلى هذه البقعة المباركة معظمين لله عز وجل، قاصدين وجهه الكريم إبراهيم عليه السلام كما ذكر الله تعالى في سورة الحج. الحج تظهر مكانته ومنزلته من نواحي عديدة، تظهر منزلته ومكانته من حيث أنه أحد الدعائم التي يبنى عليها دين الإسلام، وذلك أن الله عز وجل أقام هذا الدين على دعائم وأركان، على قواعد لا يقوم إلا بها، وهي ما جمعه حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فيما رواه البخاري ومسلم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم صور الإسلام ومثله بالبناء الذي لا يقوم إلا بأركان، بدعائم، بقواعد، بأصول يستند إليها. هذه الأركان بينها صلى الله عليه وسلم وعدها فقال: بني الإسلام على خمس. القاعدة الأولى، الدعامة الأولى، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا الركن وإن كان مكونا من أصلين وفرعين إلا أن حقيقته واحدة، فهذا يرتبط بذاك وهذا يرتبط بذاك، أو ذاك يرتبط بهذا، فكلا الأصلين في الشهادة مرتبط بالأول وعليهما بناء الدين. وقدمه على غيره ليبين الأساس الذي تبنى عليه كل العقائد والأعمال في هذه الشريعة. فكل القواعد كل العقائد والأعمال في شريعة الإسلام تبنى على أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، وهذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله. وتبنى أيضا على أن لا يعبد ولا يتقرب إليه بشيء إلا بما شرع، وهذا معنى أشهد أن محمد رسول الله. فالشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة مقتضاها قبول ما جاء به من الأخبار والانقياد لما جاء به من الأحكام، وبهما تكمل القاعدة الأساس الذي يبنى عليه كل أصول الدين والتشريع والعقائد والأعمال التي جاء بها سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الركن الأول.
هذه الأولى، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
نعم، وهذه هي الدعامة الأولى التي يبنى عليها الإسلام، هذا هو الركن الأول.
نعم.
وهو مكون من جملتين: أن تشهد أن لا إله إلا الله فلا تعبد سواه، ولا يكون في قلبك معظم غيره، ولا يكون في قلبك معظم غيره، ولا يكون في قلبك محبوب سواه، فهو المعظم وهو المحبوب، وبهما يتحقق معنى شهادة أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، لا يستحق في الكون أحد أن يعبد سوى الله جل وعلا، فهو المستحق للعبادة وحده، وما عداه فهو باطل، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم
غافلون.
وأما الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة فهذا لا يكمل دين ولا يستقيم إيمان إلا بالشهادة للنبي بالرسالة، إذ إن الشهادة له بالرسالة هي الإقرار بصحة ما جاء به وبسلامة ما أخبر به وقبول ما جاء به من الأخبار والانقياد لما جاء به من الأحكام، مع إثبات حقوقه صلوات الله وسلامه عليه. فهو الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، هو الذي هدانا من العمى، هو الذي بصرنا صلوات الله وسلامه عليه. فحقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحب وأن يؤمن به وأن يستجاب لدعوته وأن لا يخرج عن هديه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
وهو أصل من أصول الإيمان
بالتأكيد، هو أصل لا يمكن أن يقوم إيمان إلا بمحبته، ومحبته عنوانها وترجمانها هو الانقياد لأمر الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياؤه. ما يمكن أحد يقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يقيم لشرعه وزنا، ولا يطيعه في أمره، ولا ينتهي عما نهى عنه، ولا يعتقد ما أخبر به، بل يشكك في رسالته ويطعن في صحابته وينال من مما جاء به، ثم يقول أؤمن به وأحبه. أين المحبة؟ المحبة لا يمكن أن تتسق مع هذا المسلك المنحرف. المحبة تقتضي تمام الانقياد. لا يعني لا يخالف الإنسان أن يكون معصوما، كل ابن آدم خطاء، لكن شتان بين من يعثر ثم يقوم ويقول أستغفر الله وأتوب إليه، وبين من يعثر ويبقى عاثرا، بل يطلب لعثرته تبريرا حتى يستمر في عثراته،
وربما يكابر في ذلك.
نعم. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. هذا هو الأصل الأول، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ألا نعبد إلا الله وأن لا نعبد الله إلا بما جاء به سيد الأنام، إلا بما شرع، إلا بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذا تأتي الأعمال، وهي أربعة: الصلاة، وهذا أول الأركان بعد ذكر الشهادتين، وبدأ بالصلاة لأنها أعظم أركان الإسلام، وليس في الإسلام واجب أعظم من الصلاة، وهو الفرقان بين أهل الإسلام وغيرهم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة. والمقصود بالصلاة هنا الصلوات المفروضة، وهي خمس: الفجر والظهر والمغرب والعصر والمغرب والعشاء، هذه التي فرضها الله عز وجل وأوجبها على كل مؤمن ومؤمنة في يومه وليلته على نحو ما جاء تفصيله وبيانه في الكتاب والسنة. إضاعة هذه الصلوات مفتاح للفساد والشرور وضياع الدين. الصلاة نور، وبقدر ما معك من المحافظة على الصلوات والاستكثار منها بقدر ما يكون معك من النور. الآن في الليلة في الليلة الظلماء نحن نسير في مجموعة يسيرون في طريق، وكل معهم وكل واحد منهم معه سراج، السرج تختلف في قوتها وإضاءتها، فذاك الذي لا يضيء إلا موضع قدميه، وذاك الذي يضيء مترا، وذاك الذي يضيء أكثر من ذلك، وذاك الذي يضيء ما بين يديه، شتان بين هذا وذاك، والفرقان بين هذا وذاك، هو قدر ما مع الإنسان من الصلاة. وقوله الصلاة نور، ليس المقصود بالنور هنا النور الحسي، إنما هو نور معنوي يقذفه الله في قلب الإنسان يبصر به مواقع الهدى، ينعكس على وجهه ضياء، وعلى نفسه انشراحا، وعلى عمله صلاحا، وعلى قلبه تقوى وهدى، ويدرك من الخيرات الدنيا والآخرة ما لا يدركه بغير الصلاة. الأمر الركن الذي يليه فهو الزكاة، والزكاة حق الله تعالى في المال، وهي قرينة الصلاة، وقد قرن الله تعالى بينهما في آيات الكتاب الحكيم في مواضع كثيرة. والسبب في هذا أن الصلاة عنوان إقامة حق الله، فمن حافظ على الصلاة وأقامها على الوجه المشروع أقام الله تعالى بقية عباداته على نحو مقبول. والزكاة هي صلاح ما بين الإنسان والناس، فمن أداها فقد أصلح ما بينه وبين الناس، لأنها عنوان الإصلاح بأداء الحقوق والأمانات التي أمر الإنسان بأدائها، في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ولذلك كانت الصلاة قرينة للزكاة لكونهما تكميل للحقوق لحق الله وحق الخلق. الرابع من الأركان الصوم، والصوم منزلة من الإيمان والتقوى والصلاح ظاهرة وجلية، ذلك أنه عبادة السر، العبادة التي لا يطلع عليها أحد من الخلق، العبادة التي تكون بين العبد وبين ربه، ليس عليه فيها رقيب سواه، فالذي يرقبك ويعلم ما يكون منك ويطلع على حقيقة عملك هو الله. ولهذا جاء في الصحيح في الحديث الإلهي في الصحيح من حديث أبي هريرة أن الله عز وجل يقول: الصوم لي وأنا أجزي به، يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، هذا لا يعلم به إلا الله عز وجل. ولذلك كان أجره وثوابه خارج عن قانون الحساب، جاز أجر الصوم قانون التقدير والحساب. سبب ذلك أنه عبادة لا يعلم بها أحد، فلا يطلع على صومك إلا ربك جل في علا، حتى لو قلت أنك صائم ما يعلم أحد عن صدق هذه الدعوة، إنما يعلمها الله عز وجل. قد يظهر الإنسان للناس بمظهر الصيام وهو قد خالف ذلك بأكل وشرب أو غير ذلك من المفطرات التي تفسد الصوم، وقد يبدو عليه أنه مفطر وهو صائم، لأن من الناس من يتمالك ولا يتأثر منظره ومظهره بالصوم. فالعبادة السر هي الصوم، هذا من الأركان، لأن تحته يندرج كل ما يتعلق بعبادة الخفاء، فالعبادة التي يخفى فيها العمل ويكون بين العبد وربه رأسها وعنوانها الصوم. ما يتعلق بالركن الرابع وهو موضوع هذا البرنامج الحج، عفوا الركن الخامس وهو موضوع هذا البرنامج الحج. والحج عبادة لها من المنزلة والمكانة أنها جمعت كل ما في الأركان السابقة، فهي عبادة يتحقق فيها تمام الإخلاص لله عز وجل، فيتحقق فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الحج عبادة عملية كالصلاة، فيها حركة بدن وذهاب ومجيء. الحج فيه عبادة مالية لأنه يحتاج إلى مال يصرفه الإنسان ويبذله ليصل إلى مواطن الحج التي أمر بقصدها. في غالب الأحوال تدعك من الذين يسكنون في أماكن قريبة قد لا يحتاجون إلى شيء من المال. الحج فيه أيضا عبادة سر، حيث إن أجره وثوابه على قدر ما يقوم في قلب العبد من الإخلاص لله عز وجل. فالحج جامع لهذه الأبواب وهذه المعاني في بقية الأركان، فاكتسب المكانة من هذه الجهة. إذن مكانة الحج تأتي من أنه جمع أنواعا من العبادات، فلم يقتصر على عبادة مالية أو عبادة بدنية أو عبادة قلبية، بل فيه هذا وذاك، فهو عبادة مالية وفيه عبادة بدنية وفيه عبادة قلبية، وهذا لا يخلو منه نوع من أنواع العبادات والتقربات. هذا وجه من أوجه مكانة الحج ومنزلته في الإسلام. ومن أوجه التي يظهر بها مكانة الحج أنه ارتباط كما أشرت في أول حلقة بين هذه الأمة والأمم السابقة، ولذلك هذه المنازل المباركة ينزلها المؤمن في طوافه وسعيه وفي وقوفه بعرفة وفي وقوفه بالمزدلفة وفي منى، يتذكر سلفه الصالح. وعندما يقول يتذكر سلفه الصالح يتذكر الأنبياء، ويتذكر إمامهم الذي دعاهم إلى المجيء، أمره الله بأن يأتي بأن يدعوهم إلى المجيء، ويتذكر أنه عندما يأتي فهو يجيب تلك الدعوة التي في عمق التاريخ، دعوة إبراهيم عليه السلام. لذلك الله عز وجل يقول وأذن في الناس بالحج، ماذا قال؟
يأتوك رجال،
يأتوك، الكاف خطاب، يأتوك يا إبراهيم. وذلك أن كل من جاء إلى هذه البقعة فقد أجاب دعوة إبراهيم، فجعل المجيء إجابة لدعوة إبراهيم حتى بعد موته رضي عليه الصلاة والسلام وانتهاء أمته ومجيء أمم تالية، الجميع يجيب حتى
الدعوة
السابقة، فكلهم يأتون إبراهيم الذي دعاهم إلى المجيء إلى هذه البقعة. إذن يظهر بهذا الارتباط واستشعار قول الله عز وجل إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، في الآية الأخرى فاتقون. مما يظهر به مكانة الحج أيضا أن الحج قيام للناس، كما قال الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، ومعنى قيام للناس أي به تقوم مصالحهم. وقد فسر ذلك عبد الله بن عباس ترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه فقال لو لم يحج الناس هذا البيت عاما من الأعوام لخرت السماء على الأرض، فبالحج قيام العالم. هكذا ذكر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، يبين منزلة هذه العبادة وهذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام التي بها حفظ نظام الكون. ولهذا الحج جاء فرضه لا ليس الخطاب فيه للأفراد ولا تخصيص أهل الإيمان، بل قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي المنادات قال وأذن في الناس
بالحج
يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، فالخطاب فيه خطاب عالمي. لماذا؟ لأن النفع الحاصل بالحج ليس خاصا بأهل الإسلام بل للعالم كله. جعل الله الكعبة البيت الحرام إيش؟
قياما
لمن؟
للناس
وليس لأهل الإيمان فقط، للناس عموما. فمن أهل العلم يجعل هذا على عمومه، ومنهم من يقول الناس لفظ عام أريد به الخصوص، والذي يظهر إبقاء العام على عمومه.
جميل دكتور خالد، تحدثنا في هذه المقدمة عن منزلة الحج في الإسلام، هذه النقطة التي تهم كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نحن كما ذكرنا مشاهدينا الكرام نسعد كثيرا بتواصلكم، تظهر تباعا على الشاشة موقع البرنامج، الموقع الإلكتروني، أيضا الرقم المجاني للتواصل، جميع البيانات لمن أراد أن يتواصل معنا أو أراد أن يستقي معلومة صحيحة من مصادرها الصحيحة. أنا أستأذنك دكتور خالد في هذا الفاصل كما أستأذن المشاهدين الكرام في هذا الفاصل، ثم نعود إليكم بإذن الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام عبر هذا البرنامج، برنامج مناسك، الذي يأتي بإشراف ومتابعة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. وضيفنا في هذه الحلقات بإذن الله الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو التوعية الإسلامية في الحج. مرحبا بكم مرة أخرى دكتور خالد.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
طيب دكتور خالد، تحدثنا وإياكم قبل الفاصل حول منزلة الحج في الإسلام، إن كان هناك من لملمة، إن كان من تعليق أو إكمال لهذا العنصر.
أي نعم، نحن ذكرنا أن مكانة الحج تبرز في كونه ركنا من أركان الإسلام، دعامة من دعائمه التي يبنى عليها.
نعم.
من جهة أيضا أنه تلبية لدعوة النبيين وتعظيم لتلك الدعوة التي دعا بها إبراهيم عليه السلام في قصد هذه البقعة المباركة، ارتباط هذه الأمة أو بالأمم السابقة في تحقيق التوحيد والعبادة لله عز وجل. أيضا ذكرنا في معاني تميز الحج أنه يجمع أنواعا من التعبدات البدنية والعملية والمالية والقلبية، وهذا مما يميز الحج. يبرز مكانة الحج أيضا أن الله جل في علاه لما ذكر بعض أعمال الحج وصفها بأنها شعائر، فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به.
شيخنا تسمح لي، معنا أبو مروة من الجزائر ولو ودي أطول عليه.
طيب
أبو مروة من الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا أبو مروة، تفضل بسؤالك.
شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته.
أنا إن شاء الله أترك الضعوبي للمظورة منك هذه السنة.
نعم
الحمد لله.
ونحن عموما في الجزائر نحن في الطائرة.
نعم.
حينما يصل النقاط نحن في الطائرة.
نعم.
هل يجب أن نحن في جدة؟
تقصد إذا نزلت إلى جدة؟
يعني حين وصول الطائرة.
أي نعم، تقصد إذا نزلت إلى جدة تحرم ولا في الطائرة؟ طيب نجاوب عليه شيخ خالد الآن ولا بعد؟
لا، لو نجمعهم.
طيب
أسئلتهم.
خلص، سؤال آخر يا أبو مروة. طيب سؤالك واضح، شكرا لك يا أبو مروة، تابعنا ويجيبك شيخ خالد بإذن الله.
نواصل
الأمر إليك شيخ خالد.
نعم، أنا أرى أن الأسئلة نجعل لها بين المحاور حتى ما تتشتت الأفكار.
جميل.
فيما يتصل بمكانة الحج، تبرز مكانة الحج أيضا من جهة أن الله عز وجل رتب عليه ثوابا عظيما وأجرا كبيرا. فالحج يقول الله جل وعلا فيه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذا يبرز مكانة هذه العبادة ورفيع شأنها، وقد رتب الله عليه الأجر من جهتين. الجهة الأولى حط الأوزار والخطايا، فجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذا الجانب الأول في أجر الحج، أنه يحط الخطايا والسيئات، رجع كيوم ولدته أمه. ومعنى رجع كيوم ولدته أمه أي قد زالت عنه ذنوبه ومحيت عنه خطاياه، وتجاوز الله تعالى عما كان من سالف سيء عمله. الثاني أن الحج يبلغ منازل عالية رفيعة. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء، أي ليس له ثواب عند الله عز وجل إلا الجنة، وهذا يبين عظيم ما يدركه من جاء إلى هذه البقعة المباركة، من جاء حاجا فإنه يدرك هذا العطاء الكبير في الحج، يكتسب المكانة العظمى في قلوب أهل الإسلام من أنه عبادة يحط الله بها الأوزار مهما كانت ومهما عظمت ومهما تنوعت ومهما كثرت، ويرفع به الدرجات إلى منزلة عالية. فالجنة دار النعيم الكامل التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، تنال بأن يكون حجك حجا مبرورا. فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. تبرز مكانة الحج أيضا من جهة أن الحج عبادة العمر، فإن الحج فرضه الله تعالى على الناس مرة في عمر كل واحد من أهل الإسلام. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. قالوا: أكل عام يا رسول الله؟ قام رجل فقال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فكرر الرجل السؤال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فالإجماع منعقد على أن الحج يجب في العمر مرة واحدة، وهذا يبين أن هذه العبادة لها منزلة، أنها لا تجب على الناس مع وجوبها على المستطيعين، إلا أنها لا تجب إلا مرة واحدة لما فيه من الكلفة والعناء والخروج عن المألوف، فيبرز بذلك مكانة الحج. ولذلك الحج في قلوب المؤمنين له منزلة يعني مميزة، ومن ميزات الحج أن الله تعالى جعل للمكان الذي تؤدي فيه الحجيج حجهم حرمة، وهذه الحرمة ليست حادثة بل حرمة منذ أن خلق الله السماوات والأرض، فمكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس، وجعل المثوبة فيها على نحو من المضاعفات. جاء النص على الصلاة بأن الصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما سواه، وأما بقية الأعمال فلم يرد فيها تحديد للمضاعفة بعدد معين، لكن هي مما يندرج في المضاعفة على وجه العموم لا على وجه التحديد، لأن العبادة والطاعة في المكان المبارك تعظم، كما أن المعصية لها من المنزلة والوضع والقدر ما ليس للمعصية في سائر الزمان ولا في سائر المكان. قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وهذا يبرز مكانة الحج، أن الله اصطفى له مكانا، هذا المكان ميزه الله تعالى دون سائر الأماكن، وقد أمر الله بالتعبد في هذه المواضع: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذا يشمل كل المقامات التي قام فيها إبراهيم، وليس فقط المقام الذي قام عليه الحجر الذي قام عليه لبناء البيت. مما يبرز
ناخذ بندر.
طيب،
بندر من السعودية. السلام عليكم بندر.
السلام عليكم فضيلة الشيخ، على صديقك والمشاهدين.
حياكم الله.
أنا متصل عشان أسأل سؤال، بس ما شاء الله يعني الشيخ أجاب عليه في سياق كلامه، وكان سؤالي
طيب
فضيلة الشيخ إنه يعني هناك ناس يأتون للحج ليس بنية الحج وإنما بنية إفساد الحج على الحجيج، فما عقابهم عند الله؟ كان هذا سؤالي وجزاكم الله.
جميل، شكرا لك يا بندر.
هذه النقطة التي أشار إليها، نعم، جوابها في الميزة التي ميز الله تعالى بها هذا النسك، أن الله عظم شأن أهله القائمين به وجعل لهم من المنزلة والمكانة ما ليس لغيرهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. هذه الآية الكريمة نهى الله تعالى فيها أهل الإيمان عن إهدار حرمة ما عظمه الله عز وجل. وما هي المعظمات التي ذكرها؟ لا تحلوا أشياء أيها الذين آمنوا، لا تحلوا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون، الآمين البيت الحرام أي القاصدين له، فالقاصدين للبيت الحرام هم من جاء إلى هذه البقعة المباركة بحج أو عمرة له منزلة، نهى الله تعالى عن انتهاك هذه المنزلة وعن إهدار هذه الحرمة وعن إضاعة هذه المكانة. ولهذا هؤلاء الذين يسعون للفساد في هذه البقعة المباركة لهم من العذاب ما ليس لغيرهم، فقد انتهكوا حرمة الزمان كما انتهكوا حرمة المكان كما انتهكوا حرمة الحال. فحال المحرمين الآمين للبيت الحرام من لهم من التعظيم والإجلال ما ليس لغيرهم.
شيخ خالد، النقطة جدا مهمة وضروري نأكد عليها كثيرا، لكن بعد ما نأخذ نورة من الجزائر. نورة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخي، أنا أستاذة في مادة العلوم الشرعية في الجزائر.
نعم.
لكن أريد أن أسأل عن أداء فريضة الحج في بعض الأحيان، أخاف أن أقصر مع تلاميذي في أداء الدرس فيكون مالي حراما، أو أن أتأخر في ساعات الدخول إلى الحصة فيكون من مالي هناك مال حرام، فأسأل هل لي الجواز يؤدي هذه الفريضة من هذه الأبواب أم لا يجوز لي؟
جميل، سؤالك واضح، شكرا لك يا نورة. نعود يا شيخ إلى نقطة من يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم.
نعم، هو مثل ما ذكرت أن الحج يكتسب منزلته ومكانته من تعظيم الله تعالى للبقعة التي جعل الله تعالى قصدها فرضا، والزمان الذي جعله الله تعالى محلا للحج، فهو في الحج شهر من أشهر الله الحرام، وأيضا من تعظيمه لحال القاصدين. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، ثم ذكر شعائر الله بالتفصيل بعد الإجمال، ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، ومن شعائر الله أولئك الذين عظموا الله بالاستجابة لأمره، فقصدوا البيت الحرام ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فيجب على المؤمن أن يدرك هذا المعنى، وأن من سعى في هذه البلاد المباركة في هذه البقاع الطاهرة بالفساد فإن له من العقوبة ما ليس لغيره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من آوى محدثا في المدينة، من آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وهذا في حرم المدينة، فكيف بحرم مكة الذي هو أعظم حرمة من حرم المدينة؟ فحرم مكة له من الأحكام والمنزلة والمكان ما ليس لحرم المدينة، ومع هذا جاء اللعن في من آوى محدثا، فكذلك ومن باب أولى من آوى محدثا أو سعى بالفساد أو بالشعارات والنعرات أو بالتفريق. يجب على كل مؤمن، وأنا أقول هذه مسؤولية كل مؤمن من أهل هذه البلاد ومن المقيمين فيها ومن القاصدين لها في حج أو عمرة، أن يتكاتفوا لإنجاح وحفظ أمن هذه البقعة المباركة وقطع الطريق على كل من يسعى بالفساد فيها.
جميل، أنا أستأذنك دكتور خالد في هذا الاتصال. عائشة من ليبيا.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت شيخ، عندي ثلاثة
أسئلة. الأول،
ما لو لشيخ يجوز لبس البنطلون والسروال تحت الأداء العباءة أثناء الطواف والسعي؟
لبس البنطلون أثناء الطواف والسعي؟
السروال واسع يعني وقت تحت الأداء.
طيب، والثاني؟
الثاني يا شيخ، هل يجوز لبس الملابس الداخلية الخاصة بالنساء أثناء الإحرام؟
واضح الملابس الداخلية يعني للنساء. واضح السؤال.
طيب،
واضح السؤال.
طيب، والثالث؟
واضح السؤال.
السؤال
شيخ،
أثناء الحذاء على ظهري،
الحذاء
أو الحذاء على
الحذاء.
طيب،
الحذاء.
الحذاء، جميل، شكرا لك يا عائشة من ليبيا. شيخنا، نجاوب على الأسئلة ولا تبغى تكمل في النقطة؟
لا، لعلنا نكمل المحور ثم نأتي على الأسئلة.
جميل،
ولعلنا يعني أيضا نرتب موضوع الأسئلة بحيث أنه يكون في حصة من هذه الحصص بعد فاصل من الفواصل.
جميل،
حتى ما ينقطع.
أنا أخشى أنه يطول الزمن فنفقد مثلا أبو مروى ما يستمع للإجابة.
لا، على كل حال حنا نبيهم يبقون حتى يستفيدوا ويسمعوا جواب أسئلتهم.
إن شاء الله أبو مروى ومن بعده يجلسون يتابعون الحلقة ويستفيدوا من اللقاء.
وهذا مجلس من مجالس الذكر، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المقبولين.
اللهم
إذن كل هذه المعاني
على ذكر يعني من آوى محدثا، أحيانا الهم أنه ينوي فقط، هل يدخل هذا ضمن الإلحاد؟
طبعا، لأنه الله عز وجل من يريد، من يريد، والإرادة هنا هي أهم بالقلب وعزم.
جميل.
الله عز وجل رتب العقوبة على إرادة الفساد وليس إيقاع الفساد، فإذا كان الله رتب العذاب الأليم على من أراد الفساد فكيف بمن أوقعه؟ لا شك أنه يناله من العقوبة ما هو أشد. ولهذا يقول ابن مسعود: لو أن رجلا هم أن يقتل رجلا في الحرم وهو بعدن أبين في أقصى ما يكون جنوبا من الجزيرة لأذاقه الله من العذاب الأليم. لو أن رجلا هم أن يقتل رجلا في الحرم والهم هذا وقع في عدن أبين فإنه يناله من العذاب الأليم. والهم بالسيئة له ثلاث أحوال: الحالة الأولى أن يهم بسيئة في الحرم وهو خارجها، والحالة الثانية أن يهم بسيئة في الحرم والسيئة في خارج الحرم، والحالة الثالثة أن يهم بسيئة وهو في الحرم، وكلها مما يندرج في الآية في قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من العذاب الأليم. فمن هم وهو في بلده أن يذهب إلى الحرم ويفسد فيه بأي نوع من أنواع الفساد فهو مهدد بالعقاب بالعذاب الأليم. من هم في الحرم أن يواقع سيئة في بلده خارج الحرم فهو
يدخل
في الآية الكريمة. الحالة الثالثة التي لا ريب أنه ويتحقق أنه مندرج في الآية: من هم بسيئة في الحرم، أي هم أن يوقع خطيئة في الحرم.
جميل.
وهو في الحرم فهذا يدخل في الآية بلا ريب.
نعم. معي علي من السعودية. علي معنا ولا؟
أيوة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل علي.
الخير.
مسيك بالنور والسرور.
أبغى أسأل الشيخ خالد بالله، أنا عندي سكن في مكة.
نعم.
وأبغى أسافر مكة، ولو جلست في مكة أكثر من 4 أيام هل يجوز أحرم من داخل مكة للعمرة؟
طيب، واضح سؤالك.
ولا الحج برضو؟
طيب، شكرا لك يا علي، تستمع إن شاء الله بعد شوي إلى الجواب. نعم، تفضل دكتور خالد.
نحن الآن فرغنا من الحديث عن بعض ملامح ما يميز فريضة الحج وهذه العبادة وما يخصها، لو ننتقل إلى محور آخر ومن المحاور وهو ما يتعلق بحكم
الحج.
حكم الحج.
جميل.
الله تعالى بين حكم الحج فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولا خلاف بين العلماء ومما اتفق عليه أهل الإسلام أن الحج فريضة فرضها الله تعالى على عباده وجعل لها شروطا وقيدها بقيود، من تحققت فيه وجب عليه أن يقصد البيت الحرام. يدل لذلك الآية الكريمة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يدل لذلك أيضا ما في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس كتب إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. يدل لذلك أيضا أحاديث التي فيها بيان الإسلام في حديث عبد الله بن عمر بين الإسلام على 5 شهادات: أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وكذلك حديث عبد الله بن عمر عن عمر في قصة مجيء جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال في بيان الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحج في بيان في سياق بيان حقيقة الإسلام وبيان أركانه. فلا خلاف بين العلماء في أن الحج فرض. هذا الفرض الذي فرضه الله تعالى في الحج له شروط لا بد من توافرها، لكن قبل أن نخوض في الحديث عن شروط وجوب الحج نحتاج إلى أن نقف في لمحة هي جواب على سؤال يمكن أن يتبادر إلى الأذهان: لماذا خص الله هذه البقعة بأن جعل قصدها فرضا على كل الناس؟ لماذا جعل الله مكة البلد الحرام محلا لقصد الناس كلهم، فجعل قصدها ركنا من أركان الإسلام. لا يصح إسلام أحد توافرت فيه شروط على الشروط وهي الاستطاعة وما إلى ذلك من بقية شروط الحج، لماذا خص الله تعالى هذه البقعة دون سائر البقعة؟ لماذا لم يجعل القصد إلى مكان آخر غير هذه البقعة؟ الجواب على هذا السؤال، وهو سؤال يتبادر الذهن، ما ميزة هذه
البقعة؟ بعد الفاصل دكتور خالد.
طيب
مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل بعده حديثنا مع ضيفنا، فابقوا معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. مدري معنا اتصال ولا نواصل حديثنا مع الدكتور خالد؟ طيب نواصل حديثنا مع الدكتور خالد. توقف الحديث قبل هذا الفاصل عند محور مهم ابتدأتموه.
نعم، هو كنا نتكلم عن لماذا خص الله تعالى مكة البلد الحرام بأن جعل قصدها فرضا على الناس.
جميل.
فقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الجواب على هذا السؤال هو بالنظر إلى الآية السابقة التي قدم الله تعالى بها آية فرض الحج، فإن الله ذكر قبل أن يذكر افتراضه على الناس أن يأتوا إلى هذه البقعة في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ذكر مميزات وخصائص هذه البقعة المباركة.
نعم.
التي أوجبت أن جعل الله تعالى قصدها فرضا على العالمين، فقال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ذكر الله تعالى خمس خصائص: الخاصية الأولى أنه أول موضع عبد فيه الله عز وجل في الأرض، إن أول بيت وضع للناس أي للعبادة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. والله عز وجل في هذا الموضع ذكر مكة باسم يدل على كثرة من يفد إليها، حيث ذكر بكة، وبكة من حيث دلالتها اللغوية تدل على التزاحم والتدافع، وهذا لا يكون إلا مع كثرة القاصد لهذه البقعة، وهذا هو وصف هذه البقعة منذ سالف العصر. فبكة، مكة المشرفة، هي محل قصد الناس، ويحصل من التزاحم والتدافع بقصدها ما هو معروف عبر التاريخ.
آخذ أحمد شيخ خالد.
طيب
أحمد معنا من السعودية، تفضل يا أحمد.
لو سمحت كنت بستفسر بخصوص مناسك الحج المقيمين. أنا مقيم في جدة وليا صديق مقيم في الدمام.
نعم.
كنت أنا مشترك عن طريق الحملة هنا في السعودية، فقالوا لي إن هو بالنسبة للمقيمين في جدة ما لهمش طواف قدوم ولا سعي قدوم، فكنت عايز أستفسر يعني الاختلاف، هل في اختلاف ما بين المقيمين في جدة مناسك الحج وليا صديق برضو في الدمام هيجي برضو من جدة أنا حملته في جدة بالنسبة لطواف القدوم؟
تسأل عن طواف القدوم وأنت تسكن في جدة؟
طيب عموما هل في فرق بين مناسك المقيمين في جدة والناس اللي هم خارج؟
ممتاز، سؤالك واضح. معنا سعد من الكويت.
السلام عليكم، طال عمرك، نشكر برنامجكم الراقي المميز، وأبعد الله عنا وعنكم كل مكروه.
اللهم
أستاذي الكريم، بغيت أسأل عن موضوع اللي هو الضبع سابقا قديما في أيام الزمن القديم، هل حلال مثلا إذا ضحى فيه أجداد أجدادنا القدامى، يعني حلال ولا حرام
في الأضحية؟
يأتي لكل البرنامج
يسأل عن الضبع
في الأضحية.
أي نعم، أنه يضحى. حمد من السودان. محمد من السودان، تفضل يا محمد.
السلام عليكم الشيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
طبعا.
أهلا،
بارك الله فيكم يا أخي.
وفيك.
بسأل عن أنا في مسجد من المساجد في صلاة التنفل بقي السجود، وبعض الناس يعني أنكروا علي هذا الأشياء يعني لتحية المسجد وما بقي السجود.
تحية المسجد،
إطالة السجود. نعم. في تحية المسجد.
طيب
تطيل السجود فقط ولا تطيل كل الصلاة؟ يعني إطالة في السجود فقط يعني أو في كل الصلاة؟
زمن الصلاة أي غرامة 5 دقائق، بعد ذلك أنا بقيت في السجود يعني عرفت فضل السجود وما فيه من الأفضل.
طيب سؤالك واضح يا محمد، تستمع إلى الإجابة بإذن الله. طيب أنا أستأذنك دكتور خالد واستأذن السادة المشاهدين في هذا التقرير الذي يعده فريق البرنامج، نشاهده ثم نواصل حديثنا مع ضيفنا، فابقوا معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام عبر برنامج مناسك، هذا البرنامج الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، ويستضيف فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح عضو التوعية الإسلامية في الحج. مرحبا بكم مجددا دكتور خالد.
حياكم الله، أهلا وسهلا بك.
بين يدي الكثير من الأسئلة ودي نجاوب عليها، وأيضا نستقبل بقية الاتصالات. أول اتصال وصل لهذا البرنامج أبو مروى من الجزائر. أبو مروى من الجزائر يسأل عن الإحرام، يقول ونحن في الطائرة هل نحرم في الطائرة ولا إذا نزلنا إلى جدة ولا؟
أولا يعني قبل ما نجيب على سؤال الأخ، جميع هذه المسائل إن شاء الله متعلقة بأحكام الحج، نعم، سنأتي عليها في الحلقات القادمة وسنجيب سواء بالتفصيل ابتداء أو بالإجابة على أسئلة السائلين من خلال استقبال الأسئلة. جميل. فمن لم نجيب عليه بالتفصيل سيأتي بيان أحكام الحج إن شاء الله تعالى وما يتصل به من مسائل خلال حلقات هذا البرنامج. ما يتصل بإحرام أخينا، طبعا القادم إلى جدة من طريق الطائرة إن كان يحاذي ميقاتا قبل أن يصل، فجماهير العلماء على أنه يجب أن يحرم من محاذاة الميقات الذي يخبر به. أما إذا كان لا يحاذي ميقاتا أو أنه لا يخبر بميقات بل يأتي ولا يدري هذا ميقات أم لا، فإنه يحرم من جدة. أما من أخبر فالذي ينبغي له والأبرأ لذمته والأوفق لقول جماهير العلماء أن يحرم من محاذاة الميقات، ومعنى الإحرام أن يلبي، يقول لبيك عمرة أو لبيك حجا. وليس المقصود أن يشرع باللباس، لأن بعض الناس ينتظر حتى يقال الآن في محاذاة الميقات ويبدأ يخلع ويتجهز، يتجهز قبل عند المحاذاة يقول لبيك عمرة أو لبيك حجا حتى لو ما كان لابس، لأنه يجب عليه أن يحرم، ثم إذا أحرم ينزع اللباس الذي عليه مما يخالف حال من تلبس بالنسك.
جميل. نورة من الجزائر ذكرت أنها مدرسة للعلوم الشرعية،
نعم،
وتسأل عن المال. أحيانا يكون في تأخير مثلا في الذهاب للحصة الدراسية أو للعمل أو خروج بدري من الحصة، تسأل عن المال.
هل تسأل عن الحج بهذا المال الذي قد يرد عليه شيء من النقص من خلال الإخلال ببعض ما يتعلق بعمله؟ أقول لها اتق الله واجتهدي في تكميل العمل ولا يضرك حجك صحيح، وهذا المال تقاضيتيه مقابل أصل العمل، إذا في قصور حاولي أن تصلحي هذا القصور، أسأل الله لي ولكم القبول.
اللهم آمين. معنا محمد من المغرب. محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا.
نعم،
كيف حالكم؟
أهلا أهلا وسهلا بك محمد، وأهلا بأهل المغرب.
بالله عليك يا شيخ أسألك الدعاء لوالدي الله يرحمه وللوالدة وأن يطيل الله تعالى في عمرها.
الله أسأل الله لهم المغفرة وأن يبارك في الباقي وأن يرزقك برهم.
اللهم آمين. شكرا. في سؤال محمد؟
آمين. اللهم آمين. برنامجكم طيب ودعوتكم مستمرة، ونسأل الله لكم التوفيق.
اللهم آمين. الله خيرا.
شكرا. طيب معنا خالد من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم إن شاء الله؟ طيب.
أهلا خالد.
كيف فضيلة الشيخ إن شاء الله؟ طيب.
حياكم الله، أهلا وسهلا أخي.
الله يعطيك العافية إن شاء الله. الله بلغني إياكم إن شاء الله.
آمين يا كريم.
درجات العالية يا رب إن شاء الله.
يا الله يا حبيبي.
شيخني أنا بحج هذا السنة بإفراد.
طيب.
ايش الاشياء اللي مترتبة عليه وعادلوف اخرت طواف الافاضة مع الوداع؟
طيب
طيب سؤالك واضح، شكرا يا خالد. طيب نعود الى اسئلة المشاهدين. عائشة من ليبيا سألت مجموعة من الاسئلة. السؤال الاول لبس البنطلون اثناء الطواف.
المرأة هي تسأل عن ما تمتنع منه المرأة في حجها.
نعم.
المرأة لا تمتنع من شيء مما يتعلق باللباس إلا النقاب والقفازين وما أصابه طيب من الثياب. أما ما عدا هذا فإنها لا تمنع منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلبس المرأة ثو النقاب ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين في حديث ابن عمر فيما رواه البخاري. ويضاف إلى هذا الثياب التي أصابها طيب فإنها تمنع منها كالرجل، وما عدا هذا فلتلبس ملابس الداخلية، السراويل، ما أشبه ذلك، لا يؤثر هذا على إحرامها ولا تمتنع منه لأجل إحرام، وما تضع على ظهرها من الحقائب أو ما أشبه ذلك لا. لكن ينبغي أن إن كان في طواف أو في أماكن الزحام يمنع في حمل الحقائب، أن تراعي الأنظمة في هذا، لأن بعض الحجاج يأتي بحقائب ويأتي بأمتعة في أماكن الزحام فيكون سبب للأذى الذي يحصل له ولغيره ممن يتأذى بهذه الأحمال.
طيب عبد القادر من الجزائر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله وبركاته.
بارك الله فيكم على الحصة هذه اللي راكم دايرينها وراكم منورينها، والله يجازيكم إن شاء الله جزاء الله الخير. نسأل الشيخ خالد بواحد السؤال.
تفضل.
الإنسان يكون يفوت الوقت اللي متاع الإحرام وين يحرم يفوته، وش الحكم متاعه؟
يفوت وين يروح؟
يفوت الميقات، يعني وش من
يتجاوز الميقات. يتجاوز الميقات
هي
يتعدى الميقات يتجاوز الميقات
هي
تقصد يا عبد القادر انه يتجاوز الميقات،
يفوت الميقات يفوت
يعني اي واضح انه يتجاوز الميقات.
اي يعني السبب، ما هو السبب لماذا لم يحرم الميقات؟ جهلا او نسيانا؟
انقطع الخط مع طيب. عبد القادر، لكن اللي واضح انه تجاوز الميقات.
طيب
معنا حد يا شباب. طيب علي من السعودية يقول لشيخ ان عنده سكن داخل مكة وانه راح يسكن فيه اكثر من 4 ايام، يقول هل يحرم من سكنه؟
اذا كان قدومه الى مكة لاجل الحج والعمرة وهو ليس من اهل مكة، انما توفر له سكن اما بإجارة وما الى ذلك، لكن ليس
او ملك او شيء
من اهل مكة،
نعم،
لا يعد نفسه، لا يعد مكة بلدا له، إنما يأتي إليها في حجة وفي عمرة أو ما أشبه ذلك، فهذا يجب عليه أن يحرم قبل المجيء. كونه يقعد 4 أيام أو 5 أيام هذا لا يؤثر، لأنه جاء بنية النسك، فيجب عليه أن يحرم من الميقات إن كان من المواقيت أو من محله الذي قصد مكة منه ولو إذا كان دون المواقيت.
جميل. سكينة من المغرب.
نعم سكينة من المغرب.
أهلا، تفضلي بسؤالك يا سكينة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال يا شيخ لو سمحت.
تفضلي.
ما حكم طواف الإفاضة في الحرم إذا كان المكان مختلط، هل المرأة تعفى منه أم لا؟
طواف الإفاضة
ما يمكن، الحرم في كل أوقاته ثمة اختلاط، إن شاء نجيب على السؤال إن شاء الله بإذن الله.
طيب دكتور خالد، نواصل الإجابة على هذه الأسئلة لكن بعد هذا الفاصل.
طيب.
فاصل قصير مشاهدين الكرام، نواصل بعده المسير وتفصيل الإجابات بإذن الله، فابقوا معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدين الكرام، ونحن مستمرون عبر هذا البرنامج، برنامج مناسك الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد من المملكة العربية السعودية، ونسعد كثيرا بمشاركاتكم واتصالاتكم عبر بيانات البرنامج وأرقامه التي تظهر تباعا على الشاشة. ونرحب مرة أخرى بضيف البرنامج الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو التوعية الإسلامية في الحج. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله. أهلا وسهلا بك يا أخي وبالأخوة.
بين يدي الكثير من الأسئلة، لكن تأذن لي دكتور خالد في أخذ هذا الاتصال. عبد السلام من تونس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا دكتور خالد المصلح، نورت الشاشة؟
نعم الله يحييك، مرحبا.
أني شعبان من تونس منسيق قصيدة شريف.
انقطع الاتصال مع عبد السلام. طيب نعود إلى الأسئلة. أحمد من السعودية دكتور خالد سأل، يقول إنه مقيم في جدة وله أيضا صاحب في الدمام وسوف يأتي، كأنه يسأل عن الضابط في طواف القدوم، هل عليه طواف قدوم هو من يسكن في جدة؟ وش الضابط في طواف القدوم على من؟
طواف القدوم مشروع لكل من جاء إلى البيت الحرام من خارج الحرم،
نعم.
لا فرق في ذلك بين القريب من الحرم وبين البعيد، لأنه عبادة يستفتح بها النسك، وهي أول ما يشرع للجاء إلى الكعبة المشرفة. فيسن، وطواف القدوم سنة في قول الجمهور، يسن لكل من جاء إلى مكة بحج أن إذا كان مفردا أو قارنا أن يبتدئ بالطواف طواف القدوم، أما إذا كان متمتع فسيطوف للعمرة، وأما إذا كان جاء في عمرة فيبدأ بالطواف. وبالتالي طواف القدوم مشروع لصنفين ممن يقصد مكة، المفرد والقارن، ولا فرق في ذلك بين من كان قريبا من الحرم ومن كان بعيدا عنه، ما دام أنه خارج حدود الحرم. حتى أهل البحرة، حتى أهل الجموم الذين خارج حدود الحرم، إذا قصدوا مكة فإنه يشرع لهم طواف القدوم إذا كانوا مفردين أو قارنين.
جميل. معنا محمد من المغرب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بفضيلة الشيخ.
الله حييك، مرحبا.
إنا نحبك وفي الله.
الله يجعلنا لك من أحبابه.
كما نحب كل شيوخنا في المملكة العربية السعودية وفي الوطن العربي الكبير.
أحبك.
وبخاصة عندي ثلاث أحب يعني معزة ثلاث شيوخ بالخصوص شيخنا الفاضل، شيخنا الفاضل المغمسي، وكذلك شيخنا محمد حسان، وفضيلتكم يا شيخنا الكريم.
حبك الله يا أخ محمد، تفضل بأسئلتك.
عندي طلب وإن كان من غير سؤال.
طيب تفضل.
أريد دعوة خاصة من شيخنا الفاضل لشيخنا محمد المغازي. شكرا.
شيخ منو؟
طيب طيب، شكرا لك يا محمد. طيب، معنا من فرنسا من؟ مداني من فرنسا، تفضل يا مداني.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال للشيخ فيما يخص نحن إن شاء الله إحنا نجيب الحج.
تفضل.
والإحرام إحنا نحرم في الطائرة، يعني تبي أستمعكم في الطائرة.
نعم. نعم.
هل يعني فيما يخص ركعتين، يعني هل هي واجب سنة يعني؟
صلاة ركعتين. طيب جيد، سؤال طيب.
طيب شكرا لك. شكرا لك مداني من فرنسا. طيب نعود إلى أسئلة المتصلين. سعد من الكويت سأل سؤال غريب، والأمر إليك شيخ خالد في سؤاله، إن يسأل عن الضبع
هل يضحى به؟
هل يضحى به؟ كأنه لا. ذكر أن هناك أناس قديما كانوا يضحون بالضبع.
لا لا، الصواب أن الضبع لا يضحى به، إنما الأضاحي تكون من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام ثلاثة أصناف: الإبل والبقر والغنم.
نعم.
وما عداها فإنه لا يضحى به. الأضحية تكون من ثلاثة أصناف: من الإبل الجمال، ومن البقر بجميع أصنافه، ومن الغنم بجميع أصنافه، وما عداه فإنه لا يضحى به. ثم قول شاذ أنه يضحى بكل ما يحل أكله، وهذا قول بعض الظاهرية، لكنه خلاف ما دلت عليه الأدلة.
جميل.
فالله تعالى قال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والعرب لا تطلق هذا الاسم إلا على هذه الأصناف الثلاثة: الإبل والبقر والغنم.
جميل.
فلا يضحى بالضبع.
جميل. معنا الحاج من الجزائر.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أحب من الشيخ الشيخ يدعي بس يسدد الدين فيها عفية الدين بالذات. أنا بغي دعاء منكم من تكرم. السلام عليكم.
أسأل الله أن يقضي حاجتك. أسأل الله أن يقضي حاجتك
بإذن الله.
وأنا أوصي الأخوة الذين يتصلون لطلب الدعاء أن يجتهدوا في الدعاء لأنفسهم. ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك. والله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فارفع يديك بصدق واطلب الله حاجتك وستجد جوابا.
جميل. محمد من السودان سأل شيخ خالد عن تحية المسجد والإطالة في السجود، وهناك من أنكر عليه.
لا، على كل حال يعني إذا كان يطيل إطالة تفوته إدراك الصلاة فلا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لكن لو أنه أطال في النافلة فينبغي أن يكون في نفله السنة في الإطالة أن تكون صلاته قريب من سواء قيامه وركوعه وسجوده قريب من سواء، لكن لو أنه وجد خشوعا في ركوعه أو في سجوده فأطال فلا بأس إن شاء الله تعالى، ما ليس محل إنكار، لكن بيان للسنة وأن الصلاة مستوية الأجزاء، إن أطال في القيام أطال في الركوع والسجود، إن قصر القيام قصر في الركوع والسجود.
جميل. خالد من السعودية سأل يقول النبي سيحج بإذن الله مفرد، كأنه ذكر فيها تفصيل أو ماذا يعمل، أنا أستأذنك أني أرجع هذا لأن أخشى جوابه يطول علينا يا شيخ.
نعم، هو على كل حال يعني هو كأنه يسأل ما هي صفة حج المفرد.
نعم، صفة حج المفرد.
صفة حج المفرد سنأتي عليه إن شاء الله بالتفصيل من خلال الحلقات القادمة، نحن من هذه الليلة إلى 7 ليالي أو 6 ليالي قادمة إن شاء الله تعالى سنتحدث عن أحكام المناسك بالتفصيل، وسنأتي على كثير من القضايا التي تهم من يقصد البيت الحرام بحج أو عمرة، فنرجع الجواب إن شاء الله تعالى إلى حلقة قادمة لعلها في يوم غد بإذن الله.
بإذن الله. عبد القادر من الجزائر انقطع الاتصال به، لكنه الذي فهمنا من تجاوز الميقات.
من تجاوز الميقات إما أن يتجاوزه عن علم وإرادة، فهذا يأثم لمخالفة ما أمر الله تعالى به ورسوله، وعليه العودة إن تمكن، فإن لم يتمكن فإنه يحرم من مكانه، وعليه شاة في قول جمهور العلماء. أما إن تجاوز جهلا أو نسيانا فإن أمكنه العود فهذا هو الواجب عليه في قول جمهور العلماء، وإن لم يمكنه العود لضيق الزمان أو لعدم معرفة من الطريق أو لعدم وجود من يصاحبه فإنه يحرم من مكانه، ولا أرى أن عليه شيئا لجهله أو نسيانه.
جميل. معنى سعدية من السعودية.
الو،
تفضل يا سعدي.
عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
يا شيخ الله يجزاك خير، انا رحت عمره في رمضان.
نعم.
ومعي ولدي صغير وهذا الدراجات هذه اللي على بالمسعى.
نعم.
ركبها ولدي وقال يلا تركبين معي، وركبت معه وهي ما هي لنا يعني في المسعى نفسه.
نعم.
وركبنا عليها ومشينا عليها شوط بس واحد ونزلناها وخليناها، يعني فيها شيء وهي مهيلنا.
طيب سؤالك واضح.
يعني تسألين عن الركوب هل يؤثر في السعي؟
تقول ليست لنا، وجدناها وهي ليست لنا وخلناها.
الله يجزاك خير. الله يجزاك. سؤال واحد ثاني.
طيب تفضلي سعدية.
الله يجزاك خير. مثل أنا عندي ذهب وحط وزنته وصار 1000 زكاة، 1500 ريال.
طيب.
وقال يعني احنا يعني حالنا ما هي يعني ما في، بس ما عندي غير الذهب ولا عندي شيء غيره. وقال ولدي انا احق في الزكاه من غيري، يعني تعطيني اياها، انا فقير ولا عندي شيء، ما وانت ما لك علم، ما تنفقين علي، نفق يحل لي الزكاه تحل الزكاه علي انا. وعطيتها يا شيخ تحل والله. يعني
من هو هذا اللي اعطيتها الزكاه؟
ولدي نفسه ولدي.
اي زكاة مالك اعطيتيها ولدك.
اي
وهي طيب. تحل عليها الزكاة.
ما عندي بس طيب. زكاتي يعني.
طيب
ذهب انا البسها، بس اني زكاتي يعني براءة للدماء، والله انا البسها وما عندي ما هو شيء واجد، يعني زكاة 1056 ريال.
طيب. طيب شكرا لك يا سعدية. معنا سعيد من السعودية. سعيد من مصر.
من مصر.
اهلا.
السلام عليكم. يا مرحب.
حياك الله سعيد.
سلم لنا والله على الشيخ ومحافظة البحيرة كلها. السلام عليكم مصر.
حياكم الله. أهلا بأهل البحيرة.
أنا بحبك يا شيخ، وأنا سمحت لك في المدينة المنورة، وعايزك تدعينا كده وتدعي لأهل مصر جميعا.
الله
وأنا بحبك وشك المنور اللي على الشاشة دي جميل.
الله يجزاك خير يبارك فيك، نور قلوبنا وقبورنا يا رب.
الله يبارك فيك. طيب. يا رب كده تنور أهل مصر. وأنا كنت مقيم في المدينة يا مولاني، وطبعا طيب. أنا شفت المدينة لظروف خاصة لأولادي، فأنا نؤسم أم الوطن.
طيب في سؤال يا سعيد.
السؤال يا مولانا، والله إن أنا طبعا كنت مقيم في المدينة المنورة.
نعم.
وطبعا حصلت لي ظروف اهل بيتي وكده، فالاولاد كبروا وانا سبت المدينه، هل نقسم على ثياب المدينه يا مولانا؟ والله
طيب
واضح
السؤال. واضح السؤال، هل ياثم بترك المدينه؟
طيب شكرا لك يا سعيد من مصر. نعود سريعا شيخنا الى اسئله الاخوه والاخوات. سكينه من المغرب تسال في طواف الافاضه يكون فيه مزاحمه؟
هي تسال، يقول انه فيه يعني ما حكم طواف الافاضه مع وجود هذا الزحام واختلاط الرجال بالنساء؟
نعم،
طواف الافاضه ركن من اركان الحج، يجب على كل من حج البيت باي نوع من انواع النسك ان ياتي به. قال الله تعالى: ثم ليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم ليوفوا نذورهم في ذكر ما جاء الناس لأجله ليشهدوا منافع لهم واذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام.
نعم.
ثم بعد ذلك قال: ثم ليوفوا نذورهم ثم ليوفوا نذورهم وليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فالطواف بالبيت العتيق هو ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به. وجود الازدحام هذا لا يسقط الفرض، بل يجب تحري الوقت الذي يكون الازدحام فيه غير ضار. ومسألة طواف النساء يحرصن على البعد عن مخالطة الرجال ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، فإذا دهمن وغلبن فلا شيء عليهن، ولكن تتوقع المرأة الاحتكاك بالرجال ما استطعت، كما أن الرجل يتوقع الاحتكاك بالمرأة ما استطاع. فهذه عبادة جليلة ينبغي أن يصون الإنسان فيها نفسه عن أن يقع في مخالفة أمر ربه في حضرة بيته.
جميل. مداني من فرنسا يقول: الإحرام من سننه أن يصلي المرء ركعتين، فكيف يصلي وهو في الطائرة؟
سنن سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه ليس للإحرام سنة تخصه في قول في الصحيح من قول العلماء، لكن لو وافق إحرامه وقت صلاة فإنه يصلي. نعم. ثم يحرم بعد ذلك. ولو أراد أن يصلي أخذا بقول من يرى أن للإحرام سنة، فإنه يصلي ركعتين في مكان في الطائرة ثم يقول لبيك عمره أو لبيك حجا على حسب نسكه.
جميل. السعدية
وهي سنة ليست واجبة، لو تركها لو أحرم بدون صلاة صح إحرامه.
جميل. سعدية من السعودية سألت تقول إنها في رمضان الماضي أخذت عمره ووجدت عربية هي وولدها وركبوها وأخذوا شوطة وشوطين بهذه العربية وهم لا يعرفون هي لمن، تقول هل علينا شيء؟
عمرتهم صحيحة، ولكن أخذهم لهذه العربة ليس بتصرف سليم إلا أن تكون من العربات المتاحة لكل أحد. أما إذا كانت عربة لا علامة عليها فقد يكون أحد وضعها ليقضي شغلا ثم يعود إليها، فلا يجوز التعرض لها.
جميل.
لكن من حيث صحة
العمرة
صحيح. عمرتهم صحيحة.
جميل. أيضا تقول أن عندها ذهب وعليه زكاة، وكأنها تقول أن ولدها مستحق للزكاة وهي أيضا، هل تدفع الزكاة للولد؟
إذا كانت لا تنفق عليه وكان ولدها من المستحقين للزكاة فيجوز أن تدفع زكاة مالها في ولدها، لقول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلف قلوبهم في الرقاب إلى آخر الآية. فذكر الله الموصوفين، ومن انطبق عليه الوصف حل له أخذ الزكاة ما لم تكن نفقته واجبة، فإذا لم تكن نفقته واجبة عليها جاز لها أن تعطيه من الزكاة.
جميل. سعيد من مصر يقول: كان مقيم في المدينة وترك المدينة، هل يأثم؟
لا إثم عليه في ذلك، ولعل ذهابه وقيامه على أولاده وحفظه لهم وصيانته لهم ورعايته لهم أعظم أجرا من إقامته في المدينة مع احتمال ضياعهم ببعده.
جميل. شيخنا بقي دقيقة واحدة على نهاية هذا البرنامج، وكان موضوعنا عن منزلة الحج في الإسلام وعن حكمه أيضا، إذا كان من خاتمة نختم بها هذا اللقاء.
أقول لكل مؤمن ومؤمنة: الحج ركن لا يتم الإسلام إلا به لمن توافرت فيه شروط الوجوب. مقدمة هذه العبادة لكل من أراد أن يتعبد الله جل وعلا بها أن يعرف أحكامها. وهذا البرنامج وغيره من البرامج التي تشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية وتبثها عبر وسائل مختلفة هي من إشاعة المعرفة والعلم وتسهيل وصول المعلومة لكل من أراد قصد هذا البيت الحرام ليكون نسكه على نحو من الكمال والموافقة لهدي سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه. فجدير بنا جميعا أن نحرص على مثل هذه البرامج وعلى الاستفادة منها وأن نتعلم النسك قبل أن نقدم عليه، فإن هذا من تعظيم شعائر الله. سأل الله يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
اللهم أمين. شكر الله لكم دكتور خالد بن عبد الله المصلح عضو التوعية الإسلامية في الحج على هذه الكلمات وهذا النقاش وهذا الحوار وهذه الإجابات على أسئلة المتصلين، فشكر الله لكم.
حياكم الله. وأنا أشكر الأخوة والأخوات وأشكرك، وسأل الله أن يتجدد اللقاء بعفو وعافية وسلامة وإسلام.
اللهم أمين. الشكر يمتد لكم مشاهدينا الكرام على طيب متابعتكم لنا في هذه الحلقة التي مرت سريعا بصحبة ضيفنا الدكتور خالد وأيضا بمشاركاتكم واتصالاتكم وتعليقاتكم، فشكر الله لكم. غدا بإذن الله تعالى يتجدد اللقاء بكم عند الساعة 9 مساء ونفصل القول في موضوع شرح المناسك. أحد الإخوة كان اتصل عن يسأل عن الإفراد، فبإذن الله غدا نفصل فيه القول الإفراد والقران والتمتع وكل ما يهم الحاج بإذن الله تعالى. فشكر الله لكم كريم تواصلكم معنا، وغدا نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم في خير وعلى خير وإلى خير. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.